أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اتضح لنا في البحث السابق بأن الآية بصدد ذم هذه المذكورات وتحقيرها وعدم قبولها للقرائن التي أشرنا إليها. لذا يقول الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة الجلد الأول من تفسيره الكشاف صفحة 342، قال: جعل الأعيان التي ذكرها، مراد من الأعيان يعني النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر القائمة، قال: جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهات، مع أنه من الواضح بأنه زين للناس حب المشتهيات، ولكن عبر عن المشتهيات بالشهوات مبالغة في ذلك. قال: مبالغة في كونها مشتهات، محروصا، هناك حرص شديد، محروصا على الاستمتاع بها. لماذا فعل ذلك؟ لماذا عبر عن المشتهيات بالشهوات كما ذكر صاحب المفردات بالأمس؟ قال: والوجه أن يقصد تخسيسها، أنها أمور خسيسة حقيرة مذمومة، والوجه أن يقصد تخسيسها فيسميها، يعني المشتهيات، يسميها شهوات، لأن الشهوة مسترذلة كما أشرنا من خلال الآيات والروايات، باعتبار أن الشهوة عموما تقع في قبال العقل، لأن الشهوة مسترذلة، ومن اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية. من اتبع الشهوات فإنه قد شهد على نفسه أنه إنسان أو بهيمة، يقول بأنه بهيمة، وقال زين للناس إلى آخره. إذن الآية المباركة بصدد ذم هذه الأمور، وعلى أساسها بينا، قلنا بأن الفاعل بعد لا يستطيع أن يكون هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الأمور زينة لا لأن تكون شهوة، بل لأن يتوسل بها للوصول إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. إلا على ما ذكرناه بناء على التوحيد الأفعالي فإنه أيضا ينسب إليه من باب نسبة كل شيء في نظام هذا العالم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه أساسا هذه الأمور والأعيان التي ذكرت في الآية المباركة، هل هي بتعبير الزمخشري مسترذلة خسيسة مطلقة، أو أن الأمر ليس كذلك؟ التفتوا جيدا، وهذا الذي أشرنا إليه في خاتمة بحث الأمس، بأن النظرية القرآنية في مثل هذه المسائل ما هي؟ هنا نريد أن نقول أن القرآن لم يقل أن هذه الأمور جميعا مسترذلة خسيسة. لماذا؟ باعتبار أن هناك آيات أخرى بينت هذه الحقيقة، وأنه أساسا الإنسان في هذه الأرض لا يمكنه أن يعيش فيها ما لم يكن عنده حب للأولاد، حب للنساء، حب للأموال، حب لهذه الأعيان، جملة من هذه الأعيان التي ذكرت في الآية المباركة. وتوضيح هذه الحقيقة، التفت لي جيدا، وتوضيح هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركة يبين لنا بأنه لا يمكن أن تعمر هذه الأرض إلا من خلال الإنسان. ومن هنا ذكرت الآيات، جملة من الآيات، أن كل شيء سخر لأجل الإنسان، هذه الأمور مسخرة لأجل الإنسان. فعمارة الأرض لا تكون إلا بالإنسان، هذه مقدمة. والإنسان شخصا لكي يبقى يحتاج إلى الغذاء، نوعا لكي يبقى يحتاج إلى النكاح والتناسل. إذن حفظ الإنسان، خلي ذهنك جيدا يمي، حفظ الإنسان الذي به قوام عمارة الأرض، حفظ الإنسان شخصا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالطعام والشراب ومستلزمات بقائه الشخصي. وحفظ الإنسان نوعا، نوع الإنسان يكون مستمرا، لا يتحقق ذلك إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النساء والنكاح والتناسل، حتى يبقى الإنسان نوعا. وهذه أمور وجدانية واضحة، هذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى، اقتضت أن الإنسان بتعبير الآية المباركة في سورة البقرة أنه لا بد أن يستقر في الأرض، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن استقراره في الأرض ومتاعه إلى حين شخصا يستلزم بعض المستلزمات، ونوعا يستلزم بعض المستلزمات. هسه الآن نسأل هذا التساؤل، وهو أنه لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الأكل والشرب وباقي مستلزمات البقاء الشخصي للإنسان، لم يجعل فيها أي زينة أو لذة، فهل كان يقدم عليها الإنسان أو لا يقدم عليها؟ بطبيعة الحال ذاك الأوحدي كان يقدم عليها لحفظ ماذا؟ شخصه، لوجود المشقة العالية في تحصيل الأكل وفي تحصيل الشرب وفي تحصيل مستلزمات الحياة الشخصية. أنتم تجدون أن المشقة عالية جدا، فلو لم تكن هناك لذة وجمال وزينة في مثل هذه الأمور، في مثل هذه المسائل، لما أقدم الإنسان على تحصيلها لبقاء شخصه في هذا العالم. وكذلك لو لم تكن هناك لذة وجمال وزينة في النساء والأولاد ومستلزمات ذلك، لما أقدم الإنسان على تلك الأمور حتى يبقى النوع الإنسان. وإلا الإنسان بينك وبين الله لولا تلك اللذة الموجودة من الاقتراب من النساء لما أقدم على هذا العمل حتى يبتلي بما وراء ذلك من الأولاد والأمور التي تترتب عليها. إذن في الأعم الأغلب، التفت لهذه النقطة جيدا، في الأعم الأغلب أن الإنسان يقدم على النكاح، يقدم على حب النساء، يقدم على حب البنين والأموال، هو يقدم لما فيها من اللذائذ والجمال والزينة، ولكنه في الواقع هو ده يحقق غرض النظام الأحسن الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. من قبيل أنك تريد أن هذا الطفل يمشي، هدفك أنه ماذا؟ يمشي ليتعلم المشي، لأنه طفل صغير بعد لم يتعلم المشي، تريده يمشي، فتأخذ أمامه لعبة حتى يتقدم إليك. هدف الطفل من الحركة هو تحصيل ماذا؟ ها؟ هذه اللعبة. ولكن أنت هدفك من حركته ما هو؟ أن يحققك تعلم كيفية المشي. فإذا أنت يوجد عندك غرض حكيم من إيجاد هذه اللعبة، وإن كان هو لا يعلم أنه لماذا يتحرك ولأي سبب وماذا يريد أن يحقق. إذن بتعبير المحققين من علمائنا، أن الله سبحانه وتعالى أو نظام الخلقة، النظام الأحسن، احتال على الإنسان فجعل في مثل هذه الأمور لذة وزينة وجمالا حتى يقدم الإنسان ماذا؟ على ذلك. ولكنه هو بالذات يحقق ماذا؟ بقاء شخصه وبقاء ماذا؟ وبقاء نوعه. وإلا لو لم تكن مثل هذه الأمور، من هذه الأمور لا توجد فيها لذائذ ونحو ذلك، لما أقدم الإنسان عليها. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن هذا النظام الذي أوجده الله سبحانه وتعالى قال للإنسان حقق هذا الهدف، ولكن من خلال أجر لا مجانا. حقق البقاء الشخصي والبقاء النوعي، ولكن جعل ذلك من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال أجر تكويني، وهي اللذة التي يحصل عليها الإنسان، الزينة التي يحصل عليها الإنسان. من قبيل أن الطبيب يجعل الدواء حلوا فيشربه الطفل بعنوان أنه ماذا؟ حلو، ولكن يحقق من خلال ذلك ماذا؟ شفاء مرضه الذي ابتلي به. إذن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقرت حكمته على أن الإنسان يبقى في هذا الأرض، يستقر في هذا الأرض ولو إلى حين، واستقراره في الأرض بها عمارة الأرض، لابد أن يبقى شخصه ويبقى ماذا؟ نوعه. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال أن يجعل ذلك من خلال حب هذه الأشياء. إذن هذا معناه أن الإنسان لا فقط أنه محتاج إلى حب الأموال والأولاد والنساء ونحو ذلك، بل أساسا حكمة الله في هذه الأرض لا تتحقق إلا من خلال ذلك. فلهذا التفت أن أقرأ بعض العبارات فقط من كلمات السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الشريف في هذا المجال. هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 108 هكذا يقول، بعض العبارات أقرأها وإلا المطلب طويل، الإخوة إن شاء الله هم يراجعون المطلب. قال: ثم إن الخلقة، النظام الأحسن، احتالت في تسخيرها، وخاصة في تسخير ذوات الشعور منها، وهي الحيوان والإنسان، بإبداع لذائذ في أفعالها وإيداعها في القوى الإنسانية أو الشعور عامة، لتتسابق إلى الأفعال لأجل هذه اللذائذ. هي تتسابق إلى هذه الأفعال، ولكن بقصد ماذا؟ تحقيق هذه اللذائذ.
وهي لا تشعر، طبعا في الأعم الأغلب، وهي لا تشعر أن الخلقة تريد منها غايتها وهي بقاء الوجود، إنما جعلت هذا الحب وهذه اللذة وهذا الجمام لتحقيق الغاية التي من أجلها خلق ماذا؟ الإنسان. ولكن هي شاعرة بهذا أو غير شاعرة؟ نعم، الأوحدي يشعرون، فلهذا لا يقومون بعمل إلا في صراط تحقيق ذلك الهدف، فإن لم يكن محققا لذلك الهدف لا يقومون بذلك العمل. ولكن في الأعم الأغلب زين للناس ليس الأمر كذلك. قال: وهي لا تشعر أن الخلقة تريد منها غايتها وهي بقاء الوجود، وتغرها، مغرورة لا تعلم، وتغرها بتطعيمها باللذة التي تزينها لها، فيحصل بذلك ما يريده نظام الخلقة، ويلتذ الفاعل بهذه الزينة ويلعب بها. فلولا ما في الغذاء والنكاح من اللذة لما قصدهما الإنسان مثلا لمجرد كونهما مقدمة لبقاء الإنسان شخصا ونوعان، وبطل بذلك غرض الخلقة. لكن الله سبحانه أودع فيه لذة الغذاء ولذة النكاح لا يستريح الإنسان في طريق النيل إليهما دون أن يتحمل كل تعب وعناء ويقاسي كل مصيبة وبلاء، وهو بذلك يحقق ذلك الهدف من غير أن يعلم. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا حب الأموال، حب الأولاد، حب النساء ونحو ذلك، أساسا لولا ذلك لما استقر وجود الإنسان في هذه الأرض، ولما تحققت الحكمة الإلهية من وجوده في هذه الأرض إلى حينين. إذن ما هو المذموم إذا كان هذا هو مقتضى طبع الإنسان، وأنه لا يستقر إلا ماذا؟ إلا من خلال ذلك. ما هو المذموم؟ ليس المذموم حب الأولاد، هذا ليس مذموما. ليس المذموم حب الأموال، هذا ليس مذموما. ليس المذموم حب النساء، أحب من دنياكم ثلاث، ليس هذا هو المذموم أصلا. وإنما المذموم ماذا؟ ها؟ المذموم، التفت جيدا، المذموم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة بعنوان أنها شهوة، بعنوان أنها شهوة التي تقع في قبال ماذا؟ في قبال العقل. ببيان آخر ذاك الذي أشرنا إليه، وهو أن المذموم هو أن تكون هذه هدفا وغاية تلهي الإنسان عن الهدف الأصلي، هذا هو المذموم. أما أن تكون وسيلة لوصول الإنسان إلى الهدف الأصلي لا فقط ليس مذموما بل محمودا، لأنه به بقاء الإنسان إلى حين على هذه الأرض. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك في صفحة 95 من المجلد الثالث التفت ماذا يقول؟ يقول: ليس لها، وقد اشتبه عليهم الأمر، على من؟ على أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا الوسيلة هدفا، وقد اشتبه عليهم الأمر، فإن ذلك متاع حياة الدنيا، ليس لها إلا أنها مقدمة لنيل ما عند الله من حسن المآب، مع أنهم هؤلاء الذين اشتهوا هذه الأمور، مع أنهم غير مبدعين في هذا الحب. ليتبادر إلى ذهنكم أن الإنسان هو أبدع لنفسه حب هذه الأشياء، لا، الله جعلها فيه، ولا مبتكرون بل مسخرون بالتسخير الإلهي بتغريز أصل هذا الحب أن هذا الحب أمر غريزي في وجود الإنسان ليتم لهم الحياة الأرضية، فلولا ذلك لم يستقم أمر النوع الإنساني في حياته وبقائه بحسب ما قدره الله سبحانه وتعالى من أمرهم. إذن ليس المذموم هو المال، ليس المذموم هو النساء الأموال أبدا، هذا ليست هي المذمومة، وإنما أن تكون ماذا؟ أن يجعل ما هو وسيلة، يجعل ماذا؟ يجعل هدفا يصد الإنسان للوصول إلى الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. فلهذا بعد ذلك في صفحة 96 يقول: إلا أن هؤلاء المغفلين الغافلون أخذوا هذه الوسائل الظاهرية التي هي مقدمات وذرائع إلى رضوان الله سبحانه أمورا مستقلة في نفسها محبوبة لذاتها، وزعموا أنها تغني عنهم من الله شيئا، فصارت نقمة عليهم بعدما كانت نعمة لهم. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي إلى الدنيا في جملة من خطبه يذم الدنيا، أما في جملة من الخطب يقول: متجر أولياء الله، يعبر عن الدنيا أنها ماذا؟ متجر أولياء الله، من خلال هذه الدنيا يستطيعوا الوصول إلى رضوان الله الأكبر، وإلا لو لم تكن هذه الدنيا لما استطاعوا أن يصلوا إلى تلك المقامات، إنما استطاعوا أن يصل من خلال نفس هذه الدنيا. إذن الفرق بعضهم منها متزودون وبعضهم ماذا؟ لها متزودون. بعضهم شاخص إليها أساسا نظره إليها، وبعضهم يريد أن يتخلص منها ولكن بالاستفادة من هذه الأمور. وهذا هو معنى الحديث المعروف: الدنيا مزرعة الآخرة، فأنت بالدنيا تستطيع أن تحصد في الآخرة، وإلا من لم يكن عنده ما يزرع به شيئا فلا يستطيع أن يحصد أيضا شيئا. إذن فتحصل إلى هنا أن النظرية القرآنية لا تريد أن تبين لنا بأن هذه الأمور مذمومة ذاتا كما هي بعض النظريات التي تحاول الاعتزال عن الدنيا. لا، القرآن الكريم يقول أن هذه ممدوحة، ولكن إذا وقعت في صراط عبودية الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك إلى هنا اتضحت أتصور النظرية كاملة بأنه ما الفرق بين قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، وبين قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقد اتضح أيضا قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا محذور في ذلك. اتضحت هذه الآية، واتضح قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولكن هنا يبقى إشكال. هذا الإشكال هو أن القرآن الكريم كما في ذيل هذه الآية بعد أن ذكر هذه الأمور قال: ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه كلها مرتبطة ماذا؟ بالدنيا. هذه صورة القياس: ذلك متاع الحياة الدنيا. أو قوله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون، الآية 46: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صورة القياس، كبرى القياس. تعالوا معنا إلى الآية 42 من سورة الأنعام. الآية 42 من سورة الأنعام قال تعالى: آية 32 من سورة الأنعام، بلى، قال تعالى صغرى القياس قالت ذلك متاع الحياة الدنيا، أما كبرى القياس وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. والنتيجة شو صير؟ ها؟ النتيجة شو صير؟ أن كل ما ذكرناه يكون ماذا؟ لعبا ولا. هذه شلون نحل هالمشكلة؟ صغرى القياس أخذناها من آية سورة آل عمران أو آية سورة آل الكهف، المال والبنون، بعض المصادق التي أيضا ذكرت في آية سورة آل عمران. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صغرى القياس. كبرى القياس وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هذه آية. وكذلك الآية 20 من سورة الحديد، عندما تأتون إلى الآية 20 من سورة الحديد أيضا نفس هذا المعنى، قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الآية من الآيات اللطيفة في القرآن، لأنها تشير إلى المراحل الخمس التي يمر بها الإنسان. المرحلة الأولى من حياته اللعب، المرحلة الثانية اللهو، المرحلة الثالثة الزينة، المرحلة الرابعة التفاخر، المرحلة الخامسة وهي عندما يصل الإنسان إلى الشيخوخة بعد نساء وكذا، ما كف لا يبقى عنده إلا ماذا؟ ادعاء التكاثر، أنا عندي كذا وأنت ما عندك كذا. هذه المراحل التي يمر بها الإنسان. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن صغرى القياس من آية سورة الكهف أو الآية التي نحن بصدد الكلام، كبرى القياس من آية سورة الأنعام وآية سورة الحديد. وهذا هل ينسجم مع ما يقوله القرآن الكريم في آيات متعددة أو لا؟ انظر إلى هذه الآية في قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 16، في سورة الأنبياء الآية 16 هكذا تقول الآية المباركة، قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نتيجة القياس الأول أن الدنيا ماذا؟ لعب. الله سبحانه وتعالى هنا يقول ها وما خلقنا السماوات سماء والأرض وما بينهما لاعبين، أو في الآية 38 من سورة الدخان هناك تجدون أن الآية المباركة أيضا بنفس هذا المضمون الذي أشرت إليه. الآية 38 من سورة الدخان قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن كيف التوفيق بين أن الدنيا لعب وبين أن الله سبحانه وتعالى ليس بلاعبين؟ أتصور بأنه الآية أو أن الجمع بين الآيتين واضح لا يحتاج إلى تكلف ومؤونة كثيرة. فرق كبير بين أن يكون الله لاعبا وبين أن يكون قد خلق اللعب. مرة نقول أن الله سبحانه وتعالى لاعب وهذا هو المنفي في الآيات، ومر أن نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق اللعب لا أنه لاعب. وتوضيح الفرق بينهما من خلال الأمثلة العرفية واضح. أنت الآن جنابك طفلك في البيت تجد أنه لكي يتربى وينشأ نشأة في وقت في جملة من أوقاته يحتاج إلى ماذا؟ إلى لعب، فتشتري له لعب حتى يلعب بها. شراؤك للعب لتربية الولد أو الأولاد معناه أنك لاعب، ها؟ لا علاقة بينهما. فعلك فعل لا فعل اللاعب واللاهي، لو فعلك فعل الحكيم أي منهما؟ أصلا مقتضى الحكمة أن تراعي وضع هذا الطفل فتهيئ له ما يحتاج إليه لتربيته وتنشأته. أو إدارة المدرسة، المدارس عادة عندما يضعون برنامج للطلاب، عندما يعطون درس أو درسين أو ثلاث في الرياضيات وفيزياء والمواد العلمية الأخرى، يضعون هناك فرصة ماذا بين هذه الدروس؟ هذه وضع الفرصة لأجل ماذا؟ ها؟ هذه الفرصة التي هي 10 دقائق أو درس للعب مثلا، درس للرياضة مثلا للعب، وضع هذه الفرصة أو الدرس درس الرياضة للعب، هذا الفعل فعل لاعب لو فعل حكيم، ها؟ فعل حكيم، لأنه من خلاله يستطيع هذا الطفل أن يقوى على ماذا؟ على دراسة تلك المواد. لأن الإنسان بطبعه خلق في هذه الأرض ويحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى أن يلعب حتى يستطيع أن يجعل ماذا؟ ذلك وسيلة للوصول إلى الهدف. هذه طبيعة الإنسان، وهذا هو مقتضى قوله تعالى الذي قرأناه في سورة البقرة، وهو أنه لكم في الأرض مستقر ومتاع. هذا المتاع هو الذي يؤدي بالإنسان للوصول ماذا؟ للوصول إلى الهدف. ولكن بتعبير السيد الطباطبائي أن البعض يشتبه فيجعل الوسيلة ماذا؟ هدفا. يعني هذا الطفل في المدرسة يعطى له فرصة أن يلعب، ولكن يتصور أنه جاء للمدرسة لأجل ماذا؟ لأجل اللعب، مع أنه لم يأتي إلى المدرسة لأجل اللعب، وإنما جاء إلى المدرسة لأجل تعلم العلوم. ولكن واحدا من أهم وسائل ذلك التي تعينه على التعلم هو أن يلعب لفترة معينة. ما أدري واضح النكتة؟ إذن فعل الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم وفيه لعب ولهو وزينة ونحو ذلك، هذا الفعل فعل ماذا؟ فعل حكيم. ولكن الإنسان الذي لأجله خلق هذا اللعب يشتبه فيتصور الوسيلة ماذا؟ فيتصور الوسيلة غاية فيبقى في تلك الوسيلة ويتصور أنها هي الغاية. ومن هنا الإنسان إذا استطاع أن يعرف هدف وغاية خلق هذا اللعب وخلق هذا المتاع وخلق هذه الزينة، يستطيع أن يحول نفس هذه الوسيلة أيضا إلى ماذا؟ ها؟ إلى غاية، إلى مقرب لا إلى مبعد. كيف؟ يحول نفس هذه الوسيلة إلى ماذا؟ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلهذا في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من وصاياه لأبي ذر: يا أبا ذر، إن استطعت أن لا تأكل ولا تشرب إلا تقربا إلى الله فافعل. أساسا كل عملك اجعله ماذا؟ وسيلة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والشريعة مملوءة بذلك. أنتم قوموا بمقايسة، مقايسة بين النوم وبين الصلاة. الصلاة عبادة من العبادات، والنوم ماذا؟ عبادة؟ ها؟ عبادة لو ليست عبادة؟ بيني وبين الله، أنت عندما ترجع إلى الروايات تجد مولانا أولا أمرت بأن تتوضأ قبل أن تنام. هناك في الصلاة أمرت بأن تتوضأ قبل ماذا؟ أن تصلي. ولكن الفرق هناك أمر بالوجوب وهنا أمر ماذا؟ بنحو الاستحباب. إذا أنت أردت أن تنام فيقول لك ما هي الأذكار والأدعية التي ينبغي لك أن تقرأها قبل النوم، وإذا أردت أن تنام ما هي الكيفية التي تنام عليها، تنام على ظهرك، تنام على بطنك، تنام على اليمين، تنام على اليسار، كيفية النوم، تنام متجها إلى القبلة، مستدبرا للقبلة، وهكذا آداب. ثم إذا جلست من النوم أول الأذكار التي تقولها، فأنت عندما تقايس بأنه في الشريعة لا فرق بين الصلاة وبين ماذا؟ وبين النوم. ولكن نحن تصورنا أن النوم أمرا لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له بالشريعة. وإلا الشريعة كما أعطت لنا آداب وأحكام للصلاة أعطت ماذا؟ آداب وأحكام للنوم، أعطت آداب وأحكام للأكل، أعطت آداب وأحكام للشرب وغير ذلك. إذن كل عمل الإنسان يمكنه أن يكون ماذا؟ يمكنه أن يكون في طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أي شيء في عمله لهو أو لعب أو زينة ونحو ذلك. طبعا الأوحدي الذي يستطيع أن يصل إلى مقام أن هذا اللعب والله لا يحتاج إليه، غري غيري فإني طلقتك ثلاث، ذاك أصلا منفرد، ذاك حالة منفردة، ذاك لا يقاس عليه شيء. نعم عموم الناس يحتاجون إلى هذه، ولكن احتياجهم هذا لا يعني أنهم ماذا؟ يبتلون باللهو واللعب، بل يمكنهم أن يحولوا كل ذلك إلى ماذا؟ إلى وسيلة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا الأساس الإنسان بعد أن علم بضرورة هذه الأمور، يعني حب الأولاد، حب النساء، حب الأموال ونحو ذلك من الأمور، هذه أمور ضرورية في وجود الإنسان، لا بد أو أن يقوم بعملين. العمل الأول أن يقتصر على الضرورة منها لأنها وسيلة، فما يحقق الهدف يستفيد منه، وما زاد على ذلك بعد يكون سببا لإلهائه هو لا لشيء آخر. فالطريق الأول هو أنه أن يقلل ثم يقلل ثم يقلل الاستفادة من هذه الأمور بالنحو الذي يحقق له الهدف الذي من أجله خلق، وما زاد عن ذلك يكون ملهيا له، هذا أولا. ثم في الطريق الثاني أو في المرحلة الثانية هذا الأقل القليل، طبعا وهذا عندما ترجع إلى الآيات والروايات، زهد وقناعة وإلى ما شاء الله من الأدبيات الموجودة في القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة. ثم في المرحلة الثانية ما اضطر إلى أن يستفيد منه أيضا يجعله في سبيل الله مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون إنسانا ماذا؟ كل عمله مقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الشرطين، أولا أن يقلل إلا للضرورة، وثانيا أن هذا الأقل يجعله ماذا؟ مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قب انتهينا تقريبا من مهم الأبحاث المرتبطة بهذه الآية المباركة، فقط تطبيق بعض النكات الموجودة في الآية المباركة. قالت الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة يقول: النساء جمع لا واحد له من لفظه، والبنين جمع ابن وهو ذكور الأولاد بواسطة أو بلا واسطة، والقناطير جمع قنطار وهو المسك المملوء. هسه كلمات المفسرين، هسه أي مقدار؟ 100,000 درهم، 200,000 درهم، هذه ليست مقصودة وإنما للمثال. والمقنطرة يقول هذه إنما تذكر عادة للتأكيد من قبيل الدنانير المدنرة والدواوين المدونة والحجاب المحجوب والستر المستور، أنه يؤخذ مصدر منها ويضاف لتأكيد ذلك المعنى، قناطير المقنطرة. أما والخيل وهي الأفراس المسومة إما من السائمة ها التي هي ترعى، وإما من التي لها علامة كما يشير إليها. فالخيل المسومة إما المرسلة للراعي أو المعلمة. والأنعام جمع نعم، نعم بفتحتين بفتح النون والعين، نعم وهو الإبل والبقر والغنم، والحرث هو الزرع وفيه معنى الكسب وهو تربية النبات إلى آخره. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم يشير إلى نكتة بالإخوة إن شاء الله هم يراجعونها بعد ما نأخذ وقت الإخوة. يقول: ليس بالضرورة أن كل إنسان هو يكون مولعا بجميع هذه الأمور، لا، مراد منه أن بعض الناس قد يولع بالنساء دون شيء آخر، وبعضهم قد يولع بالأموال، وبعضهم قد يولع بشيء ثالث وهكذا. مو معناه أن جميع الناس كل واحد بنحو الاستغراق، إنما هو مولع بجميع هذه المصاديق التي ذكرت في الآية المباركة. ثم يقول بأن الآية المباركة لم تتعرض للأمور الاعتبارية، فقد تعرضت لأمور الحقيقية، يعني الجاه والمقام والرئاسة وإلى غير ذلك. يقول: باعتبار أن الآية المباركة ليست في مقام بيان الحاصر حتى نقول لماذا لم تتعرض لغير ذلك. على أي الأحوال، ذلك متاع الحياة الدنيا. إيش قد عندنا وقت مولانا؟ وقت فيه. ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الجملة اتضح المراد منها متاع الحياة، ولكنه هنا كأنه متن بعد الشرح. تارة أن المتن قبل والشرح ماذا؟ بعده. هذا إجمال بعد تفصيل. هذه التي ذكرت جميعا هي ماذا؟ هي متاع الحياة الدنيا. هذه هي الأمور التي هسه. لماذا ذكر هذا الإجمال بعد ذلك التفصيل، هذا المتن بعد ذلك ماذا؟ الشرح، حتى يقارن بينه وبين متن آخر. والله عنده حسن المآب. هذا متن وبعد ذلك شرحه يأتي في الآية 15: قل أنبئكم بخير من ذلك. هذا المتن والله عنده حسن المآب. خب تفصيله ما هو؟ شرحه ما هو؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم. فلهذا الآية المباركة ذيلها كأنه طليعة الآية اللاحقة، وبنفس الدرجة التي كان هناك تحقير للشهوات نجد أن هنا يوجد تعظيم وإجلال ماذا؟ للآخرة. لم تقل الآية وعنده حسن المآب، لم تقل الآية وعند الله حسن المآب، بل قالت والله عنده حسن المآب. يعني التقابل، كيف أن هناك كان تحقير مطلق وتخسيس مطلق، هنا يوجد ماذا؟ تعظيم وإكبار وإجلال. والله عنده حسن المآب. تتمة هذا البحث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.